كان يعلم الذين هؤلاء الكلمات لما يعلم معلم الغلمان الكتابة. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. إذا الحديث لا زال موصولا عن الأدعية والأذكار التي تقال عقب السلام، عقب الخروج من الصلاة. سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله تقدم. وقلنا سابقا أن فيه رواية ثابتة أن صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله ولا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، يدي الخير على كل شيء قدير، ثلاث مرات عقب كل صلاة. هذا ما ذكرنا أن الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة تحدث عنه وقال حديثا عزيزا. إذن يعني كل هذا بطبيعة الحال وكله مستحب من الأذكار يعني تقال. ثم بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله كل الأحاديث التي وردت هنا، زائد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ذكره عشرا، سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، فتكون ثلاثين، ثلاثين في العمل، وتكون يعني مضروبة في خمسة تكون 150، لأن كل صلاة تعمل بها 30 بعد منها تصبح 150، وكما سبق في الحديث، وكل 150 مضروبة في عشرة تعطي كم؟ 1500 حسنة. وقلنا هناك بأن سبحان الله الحمد لله والله أكبر كما قال الشكر وردت بأنواع بأعداد مختلفة، وردت عشرة، وردت 33، وردت 25، وردت 11، وردت 6، وردت 1، أيوة كله، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن 70% لا كما قلنا سابقا أنها غير صحيحة، يعني حديثها لم تصح. فيمكن أن تكون هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، لأن الأكثر شيوعا وصحة هي 33، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وتكمل 100 لا إله إلا الله لا شريك له، أو العشرة أيضا هي صحيحة، عشرة سبحان الله والحمد لله يعني 30 سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، كل واحدة 10 فتكون 30 مرة الحديث السابق. إذن هذا أيضا مما ورد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني إلى آخره. بقيت مسائل أخرى سنتناولها اليوم إن شاء الله. ذكر الشوكان رحمه الله هنا حديث سعد بن أبي وقاص، بل ذكره بالأحرى المصنف والشوكان هو شارح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم، يعني سعد كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. يعلم كنص مفعولين، ولذلك يعلم المعلم الغلمان المفعول الأول والكتابة المفعول الثاني، يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ويقول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. نسبق لنا أن هناك تعوذات تقال قبل السلام، من التعوذ من الأربع: ومن يعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وسبق هناك أن الشوكاني رحمه الله قال، وهناك في رواية موجودة، أن يزاد من التعوذ من المغرم والمأثم، كان هناك ذكرناه سابقا تعوذ من المغرم والمأثم. إلا أن هنا ما يشير إلى أن هذا يقال لم يقل بعد السلام ولا قبل السلام، وإنما قال دبره في دبر كل صلاة، فاحتمال أن يكون داخل الصلاة، لأن كما قلنا سابقا مرة أن ابن تيمية يقول دبر كل شيء منه، فهذه احتمال أن تكون داخل الصلاة يعني قبل السلام، ويحتمل أن تكون بعد السلام. إلا أن التعوذ من تلك الأربع كان واجبا قبل السلام: ومن يعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا كان أربعة، هذه واجب التعوذ منها. المغرم والمأثم كان مستحب ليس واجبا. وكذلك هنا، إلا أن هنا ما يفهم منه على أنه بعد السلام، إنه قال دبر كل صلاة على حسب أن هل هذا الدبر يعني هو الخارج من الصلاة. على كل حال الشكر رحمه الله ذكره هنا، هذه الدعية ذكرت هنا عقب بعد بعد السلام يعني. يعني السياق هنا كتكلم الآن على أدعية التي تقال بعد السلام. على كل حال سواء قيلت قبل السلام أو بعده فلا حرج في ذلك، إنما هذه التعوذ من هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل. البخل شنو البخل؟ البخل هو ضد الكرم. كذا قالوا، قالوا البخل هو يعني أشياء تعرفوا بأضدادها. ممكنش نعرف البخيل إذا ما عرفناش، إذا ما عرفناش الكريم. نعم، واحد ينفق واحد لا ينفق، قالوا إذن هذا كريم وهذا وهذا بخيل. هل البخيل هو الذي يمنع ما يجب ما يجب عليه إخراجه من المال شرعا أو عرفا؟ هناك من قيد قال البخيل هو هذا، ما كأديش الحقوق الواجبة الشرعية وما كأديش ما جرى العرف، ما جرى العرف به، ما جرى به العرف يعني حتى لم يكن واجبا، ما جرى به العرف يعني لا أسبوع ولا 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 عرس ولا أي شيء، ما كاينش واحد ياكل شي لقمه الخبز في الدار نتاعو. يعني هذا خلاف العرف، يعني العرف جرى انه الناس كيك، بينما انا هذه مسنونه ايضا مشروعه كذا. على كل حال الشوكاني رحمه الله لم يرتضي هذا، قال هذا لا وجه له، وانما ينبغي ان يبقى الحديث على اطلاقه، يعني ما نقيدوش بالذي يبخل بالواجب او بما جرى به العرف، وانما الاولى هو بقي ان يبقى الحديث على على عمومه، وان لان النفس لأن البخل بما ليس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمال. يعني الأشياء اللي هي ماشي نقول ما خصوش بالواجب، الواجب والمندوب والمستحب كله الذي يبخل الذي لا ينفق فيه يكون بخيلا. الذي لا ينفق حتى ولو كان في الأمور المستحبة والأمور العاد العاد الجائزة الجالبة يعني فهي فهو فهو بخيل. فالأولى بترخيص الحد على عمومه، لأن قال لأنه ليس لأن البخل بما ليس بواجبين من غرائز النقص. هذه صفة ليست صفة كمال، وإنما هي صفة نقص، بحيث الإنسان يبخل بما ليس بواجب. هذه غريزة في الإنسان، يقول أنا ماشي واجب عليه ينفق، صافي خلاص سد 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 البصدام تاعك. إذن البخل بما ليس بواجب من غرائز النقص، وهذه الغريزة ديال النقص هي مضادة للكمال، فحسن التعوذ منها. حتى هذه الصفة الإنسان حقه يتعوذ منها حتى لا يكون من أصحابها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها. هذا اللي بغى يقول الشوكاني رحمه الله. وهذا كمين البخل. الجبن، الجبن طبعا هو الخوف، ليس الجبن الذي يأكل، هناك واحد الناس اسمه الجبن الذي يأكله الناس يستخلص من الحليب. إذا الجبن هو قال الشوكاني المهابة للأشياء، يعني الخوف من الأشياء والتأخر عن فعلها. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تعوذ من الجبن؟ لأن الجبن أيضا خطير، فإذا اجتمع البخل والجبن مصيبة كبيرة، لأن الجبن يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم الوفاء. بماذا؟ بفرض الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكر. إذا كان البخل يكون بالمال فالجبن يكون بالبدن ويكون باللسان، لأن البخل يكون بالمال الإنفاق، هذا مثلا مالية، لكن الجبن يكون بالجبن، لا ينطق بلسانه ولا يفعل ببدنه، لا يجاهد، الجهاد يكون بالبدن، ولا يتكلم بالحق، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الخوف والجبن يمنعه من ذلك. فهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضياع كثير من الأمور والإخلال بكثير من الواجبات. أعوذ بك من الجبن، من البخل والجبن، ومن أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر وأن يصل إلى حد في الهرم يصبح معه كالطفل، لا عقل ولا فهم ولا صحة، يعني ضعف القوة وضعف العقل. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد أي شيء، حتى الناس يهزوه في القفة ويحطوه في الشمس يسخن وكذا ويدخلوا ويخرجوه، يعني هذه حقيقة هي أرض العمر. يبدو الناس كلهم يتمنوا أنه يتهنوا منه يدخل، يعني ما بقى الإنسان ما هذا من أرض العمر. صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الحالة. إحنا في المغرب كيقولوا كيقول الناس كيقول الله يدينا في طرف في الطرف ديال صحتنا، لا يدرينا في طرف صحة، يعني يكون بقي الإنسان شوية معافي ويمشي، ما عارف إيش يقول الله بالصح ولا صح. الناس يقول الله يدينا في طرف صحتنا، ياك هكذا. نعم. وإن أرد إلى أرض العمر، ومن فتنة الدنيا، فتنة الدنيا يعني الفتنة ديال الدنيا، الاغترار بالشهوات، والاغترار بالشهوات يؤدي إلى ترك القيام بالواجبات. يعني الإنسان إذا كان البخل والعياذ بالله يؤدي إلى عدم الإنفاق بالمال، الجبن يؤدي إلى عدم الكلام، يعني لا يعني يكون البخل به باللسان وبالبدن. في الحالة ديال فتنة الدنيا الشهوات يؤدي إلى ضياع الواجبات، ما يصليش، فيتفضل ذلك عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن كثير من شهوات الدنيا، فتنة الدنيا تفتنه وتجعله يفرط في دينه، فهي أمر في غاية الخطورة وجديرة بأن يتعوذ المرء منها بربه سبحانه وتعالى. قالوا أعوذ بك من عذاب القبر، هذا تقدم لنا الحديث عنه فيما سبق. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يتعوذ بالله تعالى من هذه الأربع، من الجبن ومن البخل ومن أن يرد إلى أرض العمر ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. الحديث السادس حديث أم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم الحديث هذا حديث صحيح، وإن كان الشوكاني رحمه الله قال هنا رجال ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة، لكن لقد حسنه عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تعليقهم على يعني زاد المعاد ابن القيم رحمه الله، هذو جوج العلماء السوريين، هذو علماء من علماء الحديث كحق زاد المعاد، هم اللي قالوا هذا الحديث هذا حسن صحوا يعني، وصحوا غيرهم أيضا، فهو حديث مقبول يعني. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن هذا الدعاء هو مختص بالصبح، لأن عنا أدعية تقال عقب كل صلاة، وعنا أدعية تقال عقب الصبح فقط وعقب المغرب. هناك ما يسمى بأدعية الصباح والمساء، وعنا أدعية الصلوات يدعي بها الإنسان عقب كل صلاة وسنبينها، وعنا بعض الأدعية تقال في أوقات خاصة، منها هذا الدعاء، هذا يقال عقب صلاة الصبح. الرسول كان يقوله بعد صلاة الصبح: ومثلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا الدعاء في غاية الأهمية، علاش؟ لأن ليس المقصود هو العلم، المقصود هو العلم النافع، وليس المقصود الرزق، والمقصود الرزق الطيب، وليس المقصود هو أي عمل، المقصود العمل المتقبل. فهنا تكمن الأهمية، لا خير في علم لا ينفع، ولا خير في مال غير طيب، ولا خير في عمل غير متقبل، لأن صاحبه سيتعب نفسه بدون طائل، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. إذن أي هذا عمل غير متقبل، إذن تعب بدون أجر. يظن الإنسان هر كله يعمل ودين في الآخر يقول لا معلش حق تتفحت حاجة. إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. إنما يتقبل الله، وإذا كان الناس يخافون، السلف كانوا يخافون على هذه التي كانت تكسر قلوبهم، يخاف أن يعمل ولا يتقبل، ما هو الضامن؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. هل نحن من المتقين حتى نكون أهلا لنقبل الله عملنا؟ هذا هو الموضوع. حديث السابع حديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي دعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. هذا يعطي واحد المعنى ديال أن الدعاء يعني مطلق عقب السلام، هناك مكان للدعاء وظرف لإجابة الدعاء. قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. شكرا رحمه الله، هنا أراد أن يجمع بين حديث آخر رواه مسلم فيما يتعلق بجوف الليل، فيما يتعلق بساعة الإجابة. جوف الليل هل هو جوف الليل يعني هل هناك ساعة أو؟ فأراد أن يجمع بين هذا وبين حديث جابر ليقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. إن في الليل ساعة، هل هذه الساعة التي ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث هي المنصوصة في جوف الليل؟ ممكن يعني أراد أن ممكن الجمع بينهما، نقول يعني جوف الليل ظرف لإجابة الدعاء، وهي الساعة التي ذكر صلى الله عليه وسلم لقال إن في الليل ساعة هي في جوف الليل، يعني هذه الساعين موجودة في جوف الليل، فيكون هذا الحديث يقيد الحديث الآخر اللي فيه الليل مطلق إن في الليل ساعة، وهذا يقول في جوف الليل. إذن جوف الليل هذا معروف يعني وقت خاص، ولا الحديث الآخر إن في الليل ساعة أين هي؟ ممكن أن نقول هي في جوف الليل بتقييد هذا الحديث يقيد الحديث الآخر. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وقد وردت أحاديث أذكار عقب الصلوات غير ما ذكره المصنف، من حديث أبي أمامة عند النسائي والصحابة بن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي، هذا حديث صحيح، من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. المواظبة على قراءة الكرسي، آية الكرسي عقب كل صلاة يدخل الجنة، ويدخل الجنة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لا يدخل الجنة طبعا بقراءة آية الكرسي، لكن هو يقرأ يدخل الجنة بقراءة الكرسي عقب كل صلاة، فهو يحافظ على الصلاة ويبتعد عن الفحشاء والمنكر، صلاتنا عن الفحشاء والمنكر. لا يبغى يفهم أن يمكن واحد يقرأ الكرسي بعيدة عن الصلاة، لا، عقب كل صلاة فهو إذن يحافظ على الصلوات عقب كل صلاة. إذن هناك صلاة وهناك آية الكرسي بعدها، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن فهو المسلم المستقيم. على كل حال، فهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة بأن من حافظ على هذه الآية، آية الكرسي عقب كل صلاة، وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى بنص الحديث، فيحافظ عليها عقب كل صلاة، يعني مع أيضا زيادة سورة الإخلاص والفلق والناس معوذتين، وتسمى أيضا الفلق والناس والإخلاص تسمى المعوذات. إذا قلنا المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، إذا قلنا المعوذات قد ورد ما يشمل إطلاق المعوذات، فهنا تدخل سورة الإخلاص قل الله أحد، هذه المعوذات. وذلك هذا مشروع أيضا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية الكرسي عقب الصلاة، الإخلاص والفلق والناس. وينبغي للمسلم أن يواظب على هذه السور، على هذه الآية وعلى هذه السور عقب كل صلاة. إلا أنه في صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح صلاة المغرب، تكرر صلاة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، إخلاص ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الصبح، عقب الظهر والعصر والعشاء تذكر هذه السور مع الآية مرة واحدة. لكن آية الكرسي لا تكرر حتى في المغرب والعشاء، حتى في المغرب والصبح، لما الذي يكرر هو الإخلاص والمعوذتين. إذن هذه هناك أدعية كما قلنا تكون عقب كل صلاة، ولكن هناك أدعية تكون في مواطن خاصة بعد الصباح وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. مثلا احنا ذكرنا عن قريب الدعاء اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذا كان في الصباح، هذا كان في الصباح، يقال في الصباح فقط. آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين تقال عقب كل صلاة، إلا أنها تكرر ثلاث مرات عقب صلاة وقيب صلاة المغرب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ورد أيضا تقال عشر مرات بعد الصباح بعد صلاة الصبح، وعشر مرات بعد صلاة المغرب، أذكار الصباح وأذكار المساء. وتقال مئة مرة لا إله إلا مئة مرة، يعني مئة مرة في الصباح أذكار الصباح. لا، وهذه أشار إلى شوكاني. ويقول وعند الناس التهليل مئة مرة، هذه بالحقيقة أذكار الصباح، يعني مئة مرة يذكرها مئة مرة في أذكار الصباح. هناك أذكار عقب الصلوات، وهناك أذكار الصباح، وهناك أذكار المساء. وخير ما يعين على هذا وأن يكون طالب العلم عنده كتاب الأذكار يرجع إليه ليحفظ هذه الأذكار. كتاب الأذكار موجودة، كتاب الأذكار للشوكاني تحفة الذاكرين، وتكوز الأذكار ديال الإمام سميته الإمام النووي رحمه الله، الأذكار ديال النووي. وهناك أيضا كتب كثيرة، هناك مأثورات مختصرة، كتب صغيرة مختصرة في الأدعية، الإنسان يرجع إليها ويحافظ أيضا على هذه الأدعية قدر المستطاع. هذا من المستحبات، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها، يعني أن يكثر منها، وخاصة أن فيها أجر عظيم. يعني نعم. ثم إذن بعد كما قلنا بعد الأدعية اللي سبق، رأيت الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ذكر شكر رحمه الله هنا يعني دعاء قال روه أبو داود والنسائي من حديث زيد بن أرقب، كان صلى الله عليه وسلم يقول دون كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد إنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء جعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، هذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر، الله أكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. قالوا في إسناده داود الطفاوي قال ابن معين ليس بشيء، يعني هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء بهذا الشكل لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على العموم أن الأدعية يعني ماشي بالضرورة باش يكون الإنسان يقف عند المأثور، يقف عند المأثور هذا الأفضل. لكن الدعاء إذا كان جائز فالدعاء يعني كما قال صلى الله عليه وسلم سابق قال أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودور الصلاة المكتوبة. صحيح أن الدعاء المأثور يعني فيه الفوائد العظيمة وفيه التركيز على الأمور المهام، ولكن الإنسان له أن يدعو بما يشاء، لا حصر في ذلك. حديث آخر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. كنا سبقنا الحديث أشرنا إليه سابقا بأنه يقال بعد قبل السلام آخر ما كان، وهذا الحديث صحيح مسلم، آخر ما كان صلى الله عليه وسلم يقول يعني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا بزيادة لا إله إلا أنت، ثم يسلم. هذا كان آخر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قد يكون قبل السلام، هو من آخر ما يقوله المصلي. ثم ذكر المعوذات، قال أنه قرأ المعوذات دبر كل صلاة. قال الترمذي حديث غريب، هو وإن كان حديث غريب فهو حديث صحيح، فصححه الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. قال وأخرج مسلم حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا حديث صحيح، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال ومنها أيضا عند الطبراني في الأوصي بلفظ كان صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. هذا الحديث أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يصح عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك بعد الصلاة، هذا وارد لكنه لم يصح عن صلى الله عليه وسلم أن يكون يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل يعني أعذني من حر النار وعذاب القبر، لم يصح عن صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك بعد الصلاة، بل صح عن صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من جملة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لي ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولكن هذا ليس خاصا ب لم يكن في الصلاة، إذن لم يصح عن صلى الله عليه وسلم أنه كان من لم يصح أنه من أدعيتي التي تقال عقب الصلاة. وكذلك الحديث الآخر قال فيه ومنها عند أحمد الطبراني في الكبير بلفظ اللهم أصلح لي ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم أصلح لي في ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، الحديث صححه الإمام السيوطي رحمه الله. قال وعند الترمذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يعني هذا يعني أيضا من الأدعية تقال عقب الصلاة، ولكن هذا أيضا لم يصح. الذي قال الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، لأنه عنده تحفة الذاكرين وكان يتكلم على هذا الحديث بالذات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قال ضعفه الجمهور في من حسنه، ولكن الجمهور ضعفوا هذا الحديث أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يعني ليس من الأدعية التي تقال عقب الصلاة، ليس من الذي تقال بعد السلام.